الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. فصل منكر البعث على أربعة أصناف. ثم منكر البعث على أربعة أصناف: صنف أنكروا المبدأ والمعاد وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها، ليس لها رب يتصرف فيها، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية. والصنف الثاني من الدهرية طائفة يقال لهم الدورية، وهم منكرون للخالق أيضا، ويعتقدون أن في كل سنة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا في المعقول وكذبوا المنقول، قبحهم الله. وهاتان الطائفتان يعمهم قوله تعالى، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولهذا عن السلف الصالح فيهم تفسيرا: الأول، معنى قولهم نموت ونحيا أن يموت الآباء ويحيا الأبناء هكذا أبدا، وهو قول الطائفة الأولى. المعنى الثاني أنهم عنوا كونهم يموتون ويحيون هم أنفسهم، ويتكرر ذلك منهم أبدا، ولا حساب ولا جزاء، بل ولا موجد ولا معدم ولا محاسب ولا مجازي، وهذا قول الدورية. الصنف الثالث الدهرية من مشرك العرب ومن وافقهم، وهم مقرون بالبداءة وأن الله تعالى ربهم وخالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع هذا قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأقروا بالبداءة والمبدئ وأنكروا البعث والمعاد، وهم المذكورون في حديث أبي هريرة الصحيح. وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي. والصنف الرابع ملاحدة الجهمية ومن وافقهم، أقروا بمعاد ليس على ما في القرآن ولا فيما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل، بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا، وليس المعاد هو بل عالم آخر غيره، فحينئذ تكون الأرض التي تحدث أخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير وشر ليست هي هذه، وتكون الأجساد التي تعذب وتجازى وتشهد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي أعيدت بل هي غيرها، والأبدان التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي عملت الطاعة ولا أنها تحولت من حال إلى حال بل هي غيرها، تبتدئ ابتداء محضا. فأنكروا معاد الأبدان وزعموا أن المعاد بداءة أخرى. طبعا والأقوال الأربعة كما سمعتم هي عيادا بالله كفر وزندقة. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله في كافيته، قال: وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجود وجودا ثاني، العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان، كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقي له أثر كظل فان، ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمان. هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن، هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، لم تقبل الأذهان ذاد وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان، هذا كتاب الله أن قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان، أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان، بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذا الأكوان، فيبدل الله السماوات العلى والأرض أيضا ذا تبديلان، وهم كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران، وكذا يقبض أرضه وسماءه بيديه ما العدمان مقبوضان، وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن وتظل تشهد وهي عد بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان أفيشهد. يقول وتظل تشهد وهي عد بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان أفيشهد العدم الذي هو كاسمه لا شيء هذا ليس في الإمكان لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد تبدل وهي ذات كيان وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كثبان وتقيء يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ بالأخذ منه يدان وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان وكذا البحار فإنها مزجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان وكذلك القمران أي الشمس والقمر يأذن ربنا لهم فيجتمعان يلتقيان هذه مكورة وهذا خاسف وكلهما في النار مطروحان وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآلئ نثرت على ميدان وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور أيضا أيما موران وتصير بعد الانشقاق كمثل هذا المهل أو تك وردة كالدهان والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى ما فيها من الولدان ولأجل هذا قال جهنم إنها عدم ولم تخلق إلى ذي الآن والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسادهم حفظت من الديدان ما للبلاء بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان وكذا عجب الظهر لا يبلى بل منه تركب خلقة الإنسان وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان ولأجل ذلك لم يقر الجهم ما الأرواح خارجة عن الأبدان لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شان إما عذاب وإما نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لهوى كمساكن الإنسان فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عينت أبصارنا بعيان والقائلون بأنها عرض أبوا ذاك له تبا لذي نكران وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران أي أربعين فتظل تنبت منه أجسام الورى والحموم كمنابت الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متدان أوحى إليها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأمل الشبان وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قال في القرآن كما قد قال في القرآن هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهلي الحيران. طبعا قصيدة الإمام ابن القيم الكافية أيضا من الآيات الباهرة على ذكاء هذا العبد الإمامي وحري بكل طالب علم أن يشرع فيها بقراءة وبشرح وإن شاء الله شرحها الأئمة كالعثيمين وابن عيسى وغيره. قوله هذا المعاد وذاك المبدأ لدى جهم تقدم تقرير وتقدم ترجمة جهم وبيان مذهبي وعمن أخذه ومن أخذه عنه. وقوله هو الذي قاد ابن سينا هو أبو علي بن سينا واسمه الحسن بن عبد الله وهو رئيس الفلاسفة ومهذب مذهبهم له كتابات الإشارات التي هذب فيه مذهب أرسطو وقربه قليلا إلى الأديان وكان فيما ذكر ابن القيم يقول بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه العالم وبعثه من في القبور وكان ابن سينا هذا تفقه مذهب الفلاسفة من كتب الفارابي أبي نصر التركي الفيلسوف وكان الفارابي هذا قبحه الله يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة للجاهلة، وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفيه الأقدميين، وتحمل ذلك عنه ابن سينا ونصره. وقد رد عليه الغزالي في تهافت الفلاسفة في 20 مجلسا لهم، كفره في 3 منها، وهو قوله بقدم العالم وعدم المعاد الجثماني، وقوله إن الله لا يعلم الجزئيات، وبدعه في البواقي قال ابن كثير، ويقال إنه تاب عند الموت فالله أعلم. قوله رحمه الله: والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، يعني بذلك أتباع ابن سينا وأنصار زندقتي، ومن أكبرهم وأشهرهم المصيري الطوسي واسمه محمد بن عبد الله، ويقال له الخواجة مصير الدين، فإنه انتدب لنص مذهب ابن سينا وذب عنه، وقام في ذلك وقعدة، وشرح إشاراته، وكان يسميها فيما يزعمون قرآن الخاصة، ويسمي كتاب الله تعالى قرآن العامة. ورد عليه الشهرستاني في مصارعته ابن سينا بكتاب سماء مصارعة المصارع، قال: وقفنا على الكتابين نص فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في 6 أيام، وإنه لا يعلم شيئا، وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور، وذكر عنه أنه تعلم السحر في آخر الأمر فكان ساحرا يعبد الأصنام، إلى أن قال: وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتبعه من الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر. قلت: وكان الطوسي هذا فيما ذكر أهل التاريخ وزير اللهولاكو خان، وهو الذي بنى الرصد بمراغة ورتب فيه الحكماء من الفلاسفة والمتكلمين والأطباء وغيرهم، ونقل إليه أوقاف المسلم من النفقات والمكاتب وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله: إنه عمل الرصد بمدينة مراغة 57 و600، فعمل دار حكمة ورتب فيها فلاسفة، ورتب لكل واحد في اليوم والليلة 3 دراهم، ودار طب فيها للطبيب في اليوم درهمان، ومدرسة لكل فقيه في اليوم درهم، ودار حديث لكل محدث نصف درهم في اليوم. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في الكلام عليه فليراجع. وأما هولاكو خان ملك التتار الذي كان الطوسي وزيرا لهم، فذكر ابن كثير هلاكه في 64 و600، وقال: كان ملكا جبارا كفارا لعنه الله، قتل من المسلمين شرقا وغربا ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وسيجازيه على ذلك شر الجزاء، كان لا يتقيد بدين من الأديان، وإنما كانت زوجته ضفر خاتون قد تنصرت، وكانت تفضل النصارى على سائر الخلق، وكان أهلها من أفراخ الفلاسفة، لهم عنده وجاهة ومكانة، وهو كان يترامى على محبة المعقولات ولا يتصور منها شيء، وإنما كان همته في تدبير الملك وتملك البلاد شيئا فشيئا، حتى أباده الله في هذه السنة، وقيل في 63، ودفن في مدينة تلة، لا رحمه الله تبارك وتعالى. وقول ابن القيم رحمه الله: بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذا الأكوان إلى آخره، يشير بذلك إلى قول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وإلى ما في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: على الصراط. وفيه من حديث اليهودي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. الحديث. ولابن جرير الطبري رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري أن حبرا من اليهودي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذ يقول الله عز وجل في كتابه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين الخلق عند ذلك؟ فقال: أضياف الله، فلن يعجزهم ما لديه. ورواه ابن أبي حاتم أيضا. وفي حديث الصور الطويل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويمدها مد الأديم العقاضي، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة. وهذا هو الذي أشار رحمه الله إليه بقوله: وتمد أيضا مثل مد أديمنا إلى آخره. وقوله وهم كتبديل الجلود لساكن النيران يشير إلى قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ووجه المشابهة بين التبديلين أن جلود الكفار كلما احترقت أو كلما احترقت قيل لها عودي فعادت كما كانت، ومعنى قوله غيرها أي صارت غيرها لعودها بعدما نضجت واحترقت، وإلا فهي التي عملت المعاصي في الدنيا وبها تجازى في الآخرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يبدلون جلودا بيضا أمثال القراطيس، يعني تجدد لهم الجلود التي نضجت، كذلك ليتجدد لهم العذاب أبدا والعياذ بالله. وكذلك تبديل الأرض والسماوات هو تغييرها من حال إلى حال، وإلا فهي هي، الله أعلم. وقوله رحمه الله وكذلك يقبض أرضه وسماءه بيديه يشير إلى قول الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقوله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال جاء رجل من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والمعنى والله أعلم ما ذكره اليهودي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق لإقرار النبي له، وإن دل يدل على عظم المولى عز وجل، ومع ذلك وما قدر الله حق قدره، أي بهذا الوصف الهائل ما قدرت الله عز وجل حق قدره. وللإمام أحمد والترمذي رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير ويشير بأصابعه. قال فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض سبحانه وتعالى. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت يقول يقبض الله عز إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأراضين على إصبع وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وفي لفظ لمسلم يأخذ الله تبارك وتعالى سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة والأراضين السبع بما فيها من الخليقة يطوي ذلك كله بيمينه يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها يشير إلى قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهره، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيع الجرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحفظوا من الأرض فإنها أمه، وإنه ليس من أحد عامل علي خير أو شر إلا وهي مخبرة. وقال البخاري رحمه الله أوحى لها وأوحى إليها وأوحى لها ووحى إليها واحدا، وكذا قال ابن عباس. وعنه رضي الله عنهما قال لها ربها قولي فقالت، وقال مجاهد أوحى لها أي أمرها. وقوله رحمه الله أي قول ابن القيم وتقيء يوم العرض من أجبادها كالأسطوان نفائس الأثمان، كل يراه بعينه، يشير إلى قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقي الأرض أفلاذ كبيدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحم، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وقوله وكذا الجبال تفت فتا محكمة يشير إلى قوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيضرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقوله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقوله عز وجل وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن، وفي آية القارعة كالعهن المنفوش. وقوله عز وجل يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقوله عز وجل وإذا الجبال نسفت. وقوله عز وجل وإذا الجبال سيرت. وقوله عز وجل وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقوله عز وجل وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وما في معانيها من الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما سأل رجل من ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون الجبال يوم القيامة، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الجبال، أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ فقل ينسفها ربي نسفا، أي يذهبها عن أماكنها، ويسيرها تسيرا فيضرها أي الأرض قاعا صفصفا أي بسطا واحدا. والقاع هو المنبسط المستوي من الأرض، والصفصف الأملس لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابيا ولا صدعا ولا أكما ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا، كذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. وقوله تعالى تحسبها جامدة أي قائمة وواقفة، وهي تمر مر السحاب أي تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض. قال البغوي رحمه الله وذلك أن كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بين أطرافه، فهو في حسبان الناظر واقف وهو سائر، كذلك سير الجبال لا يرى يوم القيامة لعظمها، كما أن سير السحاب لا يرى لعظمه وهو سائر. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم في قوله تعالى وبست الجبال بس أي فتتت فتا، وقال عطاء ومجاهد ومقاتل فصارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول. وقال سعيد بن المسيب والسدي كسرت كسرا، وقال الكلبي سيرت على وجه الأرض تسيرا، وقال الحسن قلعت من أصلها فذهبت ونظيرها فقل ينسفها ربي نسفا، وقال ابن كيسان جعلت كتيبا مهيلة بعد أن كانت شامخة طويلة فكانت هباء منبثة أي غبارا متفرقا كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوة وهو الهباء. وقال أبو اسحاق عن الحارث عن علي هباء منبتة كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. وقال العوفي عن ابن عباس الهباء يطير من النار إذا أضرمت، يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا. وقال عكرمة المنبث الذي قد ذرته الرياح وبثته. وقال قتادة هباء منبثة كيبيس الشجر الذي تضروه الرياح. وقال مجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك والسدي العهن الصوف. وقال البغوي كالصوف المصبو ولا يقال عنه إلا ولا يقال عهن إلا للمصبو. وقال الحسن كالصوف الأحمري وهو أضعف الصوف. وقال المنفوش المنتوف. وقال ابن كثير المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. وقال في قوله كثيبا مهيلة أي تصير ككتبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء. وقال البغوي رملا سائلا. قال الكلبي هو الرمل الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده. يقال أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلى. وقوله نسفت قلعت من أماكن. وقال ابن كثير الدهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر. وقال فكانت سرابا أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. وقال في وتسير الجبال تذهب عن أماكنها وتزول. وترى الأرض بارزة أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحد بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. قال مجاهد وقتادة وترى الأرض بارزة لا حجر فيها ولا غيابة. وقال قتادة أيضا لا بناء ولا شجر. وقال البغوي فدكتا كسرتا دكة كسر واحدة. قال قوله تعالى قال وأول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلا ثم عهنا منفوشا ثم تصير هباء منثورا. وقوله رحمه الله وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت يشير إلى قوله تعالى وإذا البحار سجرت وقوله عز وجل وإذا البحار فجرت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فجر الله تعالى بعضها في بعض. وقال الحسن فجر الله تعالى بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة اختلط عذبها بمالحة. وقال الكلبي ملئت. قوله تعالى سجرت. قال ابن عباس أوقدت فصارت نارا تضطرب. وقال مجاهد ومقاتل يعني فجر بعضها في بعض العذب والملح فصارت كلها بحرا واحدا. وقال الكلبي ملئت وقيل صارت مياهها بحرا واحدا من الحميم لأهل النار. وقال الحسن يبست وهو قول قتادة. قال ذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة. والمعنى المتحصل من أقوالهم رحمهم الله أنها يفجر بعضها في بعض فتمتلئ ثم تسجر نارا فيذهب ماؤها. ولهذا جمع ابن القيم رحمه الله بينهما فقال مسجورة قد فجرت والله تعالى أعلم. وقوله رحمه الله وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يشير إلى قوله تعالى وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وقوله إذا الشمس كورت خسف أظلم وذهب نوره وضوءه. وجمع الشمس والقمر أي صار أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إذا الشمس كورت أظلمت. وقال العوفي عنه ذهبت. وقال مجاهد اضمحلت وذهبت. وكذا قال الضحاك. وقال قتادة ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير كورت غورت. وقال ربيع بن خثيم رمي بها. وقال أبو صالح ألقيت وعنه أيضا نكست. قال زيد بن أسلم تقع في الأرض. وقال ابن جرير والصواب عندنا من القول في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى على بعض ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها على بعض. فمعنى قوله كورت أي جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس إذا الشمس كورت قال يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله تعالى ريحا دبورا فيضرمها نارا. وكذا قال عامر الشمري. ولابن أبي حاتم عن ابن يزيد ابن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تعالى إذا الشمس كورت قال كورت في جهنم. وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. وللبزار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة. وقوله رحمه الله وكواكب الأفلاك تنثر كلها يشير إلى قول الله تعالى وإذا النجوم انكدرت. وقوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت. وقوله تعالى فإذا النجوم طمست أي محي نورها وذهب ضوءها وانكدرت تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض يقال انكدر الطائر إذا سقط عن عشي. قال الكلبي وعطاء تمطر السماء يومئذ نجوما فلا يبقى نجم إلا وقع. وقوله رحمه الله وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور، يشير إلى قوله تعالى إذا السماء انشقت، وقوله تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقوله يوم تشقق السماء بالغمام، وقوله السماء منفطر به، وقوله إذا السماء انفطرت، وقوله وإذا السماء كشطت، وقوله عز وجل وإذا السماء فرجت، وقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا، وقوله يوم تمور السماء مورا، وقوله أي يوم تكون السماء كالمهل، وقوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقوله انشقت أي صارت أبوابا لنزول الملائكة فكانت وردة عن ابن عباس تغير لونها، وعنه قال كالفرس الورد، وقال أبو صالح كالبردون الورد، وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد اغبر لونها، فشبه السماء في تلونها عند شقاقها بهذا الفرس في تلونه كالدهان. قال الضحاك ومجاهد واقتدى والربيع هو جمع دون، شبه السماء في تلونها بلون الورد من الخيل، وشبه الورد في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه. وقال عطاء بن أبي رباح كالدهن كالدهان كعصير الزيت يتلون في ساعة ألوانه. وقال مقاتل كدهن الورد الصافي. وقال ابن جريج تصير السماء كالدهن الدائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقال ابن عباس والكلبي كالدهان أي كالأديم الأحمر وجمعه دهنه ودهن. وقال عطاء الخرساني كلون الدهن في الصفرة. وقال قتادة هي اليوم خضراء ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذو ألوان. وقال ابن كثير رحمه الله تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فطار حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وللإمام أحمد عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليه. قال الجوهري الطش المطر الضعيف. وقال تعالى يوم تمور السماء مورا. قال ابن عباس وقتادة تتحرك تحريكا وعنه هو تشققها. وقال مجاهد تدور دورا. وقال الضحاك استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها في بعض، وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة. وقال عطاء الخرساني تختلف أجزاؤها بعضها في بعض، وقيل تضطرب، وقال البغوي تدور كدوران الرحم وتتكفأ بها لها تكفؤ السفينة. قال والمور يجمع هذه المعاني كلها، فهو في اللغة الذهاب والمجيء والتردد والدوران والاضطراب. قال تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. عن علي قال تنشق السماء من المجرة، رواه ابن أبي حاتم، والملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن عباس على ما لم يروا منها أي حافتها، وكذلك قال سعيد بن جبير والأوزعي. قال الضحك أطرافها. قال الحسن البصري أبوابها. وقال الربيع بن أنس على ما استرق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض. وقوله تعالى السماء منفطر متشقق، قال الحسن وقتادة أي بسببه من شدته وهوله. قوله فرجت، قال ابن كثير أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووحد أطرافها. وقوله رحمه الله والعرش والكرسي لا يفنيهما، وكذا قوله والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى، يعني أن هذه الأشياء مخلوقة للبقاء لا للفناء، والمخلوق للبقاء باق لا بنفسه بل بإبقاء الله إياه. وقد ذكر الله تعالى الجنة ونعيمها ودوامها وخلود أهلها فيها، وذكر النار وجحيمها ودوام عذابها وخلود أهلها فيها في مواضع كثيرة من كتابه، وسيأتي ذكر ما تيسر منه. وقد جاء في تفسير قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أن المراد بذلك الشهداء والحور العين ورضوان وزبنية العذاب. وقد قال الإمام أحمد في ذلك إنه اعتقاد السلف الصالح، قال فإن احتد مبتدع بقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان، قيل إن المراد كل شيء كتب عليه الهلاك والفناء هالك فان، ويؤيد ذلك الاستثناء المذكور في سورة الزمر. وأيضا فإن الجنة دار مقام وسرور وسلامة، والموت ضد ذلك، فكيف يكتب على من فيها موت؟ وكذا جاء في العرش أن الله يأمره أن يأخذ الصورة من إسرافيل عليه السلام عند موته كما في حديث الصور الطويل. وقوله ولأجل هذا قال جهم إنها عدم، يعني أن لجهم إلحادا في آيات الله جميعها، فكما ألحد في آيات الأسماء والصفات ألحد أيضا في آيات الوعد والوعيد، ودحد وجود الجنة والنار الآن وكذلك الآيات والأحاديث الواردة فيهما، وقضى أيضا بفنائهما وأنهما يفنيان ومن فيهما، وذلك بخلاف النصوص القويمة والفطر المستقيمة كما سيأتي إن شاء الله. وقوله رحمه الله والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسادهم حفظت من الديدان، يشير إلى ما في السنن وغيرها، وصححه ابن حبان من حديث أوس بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعرض صلاة عليك وقد أرب؟ قال يقولون بليد. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أبي ابن أيمن عن عبادة ابن نسي عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حين حتى يفرغ. قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وفي رواية للطبراني ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صلاته. قلنا وبعد وفاتك؟ قال وبعد وفاتي إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والأحاديث في بلوغ صلاتنا إليه وعرض أعمالنا عليه كثيرة، وبعضها في الصحيحين ليكن بدون ذكر الأجساد. وقد ثبت أيضا في أجساد الشهداء أنها لا تبلى، فكيف بأجساد الأنبياء؟ كما قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حسين المعلم عن عطاء بن جابر قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال لي ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علينا دين فقد واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا وكان أول قتيل، فدفنت معه آخر في قبري، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هيئة غير أذني. ولأصحاب السنن عنه من حديث الطويل وفيه فبين أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر بن عبد الله والله لقد أثار أباك عمال معاوية، فبدا فخرج طائفة منه فأتيته فوجدته على النحو الذي تفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل. وللبيهقي عنهم قال لما أجرى معاوية العين عند قتل أحد بعد 40 سنة استصخناهم إليهم فأتيناهم فأخرجناهم فأصابت المسحاق قدم حمزة فانبعث دم. وفي رواية المسحاق عنه قال فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس. وذكر الوقدي أن معاوية لما أراد أن يجري العين نادى منادي من كان له قتيل بأحد فليشهد. قال جابر فحفرنا عنه فوجدت أبي في قبري كأنما هو نائم على هيئته، ووجدنا جاره في قبري عمرو بن الجمع ويده على جرحه فأزيلت عنه فانبعث جرحه دما، ويقول إنه فاح من قبر مثل ريح المسك رضي الله عنهم أجمع. وذلك بعد 46 سنة من يوم دفن، وفي ذلك أثار كثيرة. طيب المعتقد يا أخواننا الله يبارك فيكم أن جميع الأجساد تبلى إلا الأنبياء، والدليل على ذلك مفهوم المخالفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. مفهوم المخالفة أي ما عداه من الأجساد يبلى، وهذا هو الحق، ولكن بلاء الأجساد يتأخر كما حدث هذا في ولد جابر بن عبد الله وعمر بن الجموح وحمزة بن عبد المطلب، أما أنه يبقى كما هو لا، لابد أن يبلى حتى يتميز جسد الأنبياء عن جسد غيرهم، والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم لا الكل يبلى ولكن يتأخر. وقوله رحمه الله أي قول ابن القيم وكذلك عجب الظهر لا يبلى، يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم قريبا وفيه وليس من الإنسان شيء إلا سيبلى إلا عظما وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وقوله رحمه الله وكذلك الأرواح لا تبلى، يشير إلى ما تقدم ذكر بعضه قريبا من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة من أن الأرواح ليس لها مطلق حياة الجسم العارض، بل هي حقيقة أخرى مستقلة يعمر الجسد بحلولها فيها ويفسد بخروجها منه، وهي النسمة التي يموت الإنسان بخروجها من جسده، وأنها لها حقيقة، وأنها تنفخ وتقبض وتصعد وتهبط، وأنها بعد مفارقتها الجسد إما تنعم أو تعذب، وإما أن تفتح لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله، أو تغلق دونها فيذهب بها إلى السجين والعياذ بالله كما قدمنا ذلك ولله الحمد، وأنها تجمع في الصور وتطير بنفخ إسرافيل إذا أمره الله، فتطير كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا حتى تدخلهم وتدب فيه دبيب السم في اللدي حتى يقوم بشرا سويا، وأنها بعد خروجها من الجسد تكلم وتتكلم وتسأل وتجيب وتؤبر كما ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة. وأما كيفية روح وكنها فليس لبشر العلم بها ولا الاطلاع عليه، لأن الله أخفى علمها عنه. ولهذا لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنزل الله عز وجل قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقوله رحمه الله ولأجل ذلك لم يقر الجهم من الأرواح خارجة من الأبدان لكنها من بعض أعراض بها، يعني أن مذهب الجهم في الروح ومذهب الفلاسفة الحائرين أن الروح ليس شيء يقوم بنفسه بل عرض، والعرض في اصطلاحهم هو ما لا يستقل ولا يستقر، فمنزلة الروح عندهم من الجسد كمنزلة السمع من السامع والبصر من المبصر يذهب بذهابه، بل قد يذهب البصر والسمع والذات التي يقوم بها موجودة. فجحدوا أن لكون النفس التي هي الروح شيئا قائما بنفسه، وأنه ينفخ فيها الجنين في بطن أمه بعد 40 الثالثة، وأن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وجحدوا كونها شيئا يساق وينزع عند الموت ويعرج به إلى الله عز وجل فيفتح له أبواب السماء إن كانت محسنة أو تغلق دونها إن كانت مسيئة. وإن روح الأنبياء والمنفر الرفيق الأعلى وأرواح الكفار في سجين فكذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله فضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى. لا طب حاضر طيب نفرغ. وقوله رحمه الله أي قول ابن القيم فالشأن للأرواح عند فراقها أبدانها والله أعظم شأن، يعني أنه أعظم شأنا من الحياة الدنيا، وذلك لأنه يكون إذاك الخبر عيانا والغيب شهادة والمسطور مكشوفا والمخبأ ظاهرا، فليس الخبر كالمعينة ولا علم اليقين كعين اليقين، فالمصدق يرى ويجد مصداق ما جاء به النص كما علمه وتيقنه فيزداد بشرا وفرحا وسرورا، والمكذب يرى ويجد حور تكذيبه بذلك وغب ما جناه على نفسه ويذوق وبال أمره، وكل يفضي إلى ما قدم. وقوله إما نعيم وإما عذاب يشير إلى قول الله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وغير ذلك مما في معناه من الآيات، وقدمنا منها جملة وقدمنا من الأحاديث في أحوال الاحتضار والبرزخ ما يتعلق بذلك ما يبلغ حد التواتر فليرجع إليه ولله الحمد والمن. وقوله رحمه الله قول ابن القيم وتصير طيرا صارحا مع شكلها يشير إلى حديث كعب بن مالك المسلسل بالأئمة نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرحم حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وقوله رحمه الله لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر يشير إلى قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي الصحيح من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال إن قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى القناديل، فاطلع إليهم ربهم عز وجل إطلاعة فقال هل تشتهون شيئا، فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نصرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركون، وغير ذلك من الأحاديث. أعد علي هذا حديث صحيح. طيب اكتب عنده فرقة. قال النووي اكتب عندك كده كلامه بالمعنى حتى لا نغلط على الإمام. الشهداء ثلاثة، أولا شهيد الدنيا والآخرة، شهيد الدنيا والآخرة، وهو المسلم الذي قتل بأيدي الكفار في ساحة المعركة لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا الصنف هو المقصود عند إطلاق لفظ الشهيد، وهذا الصنف هو المقصود عند إطلاق لفظ الشهيد. فهذا لا يغسل ويكفن في ثوبيه ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا ويكفن في ثوبيه، أي في مكان يرتديه، يعني يدفن كما هو. وكل ما ورد في فضل الشهادة ينطبق عليه في ثيابه التي عليها. هذا لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، مظبوط كده. وكل ما ورد من فضائل ينطبق عليه. معلش رحمه، هذا اللي هو ايه الشهيد، شهيد الدنيا والآخر. تفضل. احنا ذكرناها، ورد صلى الله عليه وسلم، قلنا ان الامام مخير بالصلاة ولكن الصواب لا يصلى عليه. ما انا بقول لك والصواب لا يصلى عليه، وان صلي عليه فلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء احد ولم يصلي على غيرهم. معايا؟ فالامام ابن القيم في الذات قال إيه؟ الامام مخير بين الصلاة وعدمه، امر واسع يعني. كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه الاقتداء. اكمل. تنطبق عليه. القسم الثاني، لا، الصنف الثاني شهيد الدنيا دون الآخرة، شهيد الدنيا دون الآخرة، وهو المبطون، المبطون، والرجل يموت تحت الهدم. اي نعم. لا لا تتعدى لأبا عائش، اصبر سيأتيك ما تريد. قلنا ايه شهيد ايه يا ابو عمر؟ دون الاخر، وهو المبطون، والرجل يموت تحت الهدم، والغريق، والغريق، وداء السل، والمرأة تموت بجمع. نعم، اللي هو داء الجوف المبطون، أي شاف اللي هو إيه بلغة الطب الجهاز الهضمي. معايا؟ والمرأة تموت بجمع، أي عند الولادة. فهؤلاء شهداء باعتبار الأجر عند الله. والطاعون اللي هو الحديث حديث جابر بن عتيق، إذا لما قال إذا شهداء أمتي لقليل، ثم قال المبطون والغير ذلك. قلنا إيه؟ وهؤلاء شهداء في الآخرة باعتبار الأجر. ها؟ حاضر. أيوة، شهداء الدنيا والآخرة، شهداء في الآخرة باعتبار الأجر، كويس، وليس شهداء آخرة باعتبار الغسل والتكفين والصلاة. حاضر. شهداء أي لهم أجر في الآخرة دون الآخرة. نعم. إيه معنى كلمة دون الآخرة؟ أي الأحكام الفقهية التي تنطبق على شهيد الآخرة لا تنطبق عليه، اللي هي إيه؟ ها؟ الغسل والتكفين والصلاة، واخد بالك؟ ولكن أجره عظيم. ومعنى كلمة أجره عظيم أي أنه لا يعادل أجر الشهيد، خدوا بالكم من دي كويس، ولكن أجره عظيم. القسم الثالث شهداء لا شهداء في الآخرة باعتبار الأجر، وليس شهداء الآخرة باعتبار الأحكام الإيه؟ أحكام الفقهية. أي نعم أي نعم. لا ما هو الأصل ما يقدرش نقول شهداء دون ننفي شهداء النبي سماهم. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال شهداء، لا لأنه قلنا شهداء آخرة يبقى تنطبق عليهم أحكام الشهيد، لا يغسل ولا يكفن، ما ينفعش. لا. القسم الثالث أي نعم ها. أي نعم ويكفن ويصلى عليه، ولكن دي علامة من علامة إيه؟ حسن الخاتم، والنبي سماهم شهيد. معايا يا أبو عائشة؟ لازم النص يا أولاد نقف عنده، خدوا بالكم. اكتب القسم الثالث شهيد الآخرة دون الدنيا. وهو من مات في معركة بأيدي الكفار ولكنه غلى. ولكنه غلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إيه؟ ها؟ كلا والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. كويس. وجاء رجل بشراك أو بشراكين فقال إيه؟ شراك من نار أو شراكين من نار. يبقى تجد هنا حكمه اختلف، يبقى اسمه إيه؟ شهيد الآخرة، أي له منزلة، ولكن أحكامه في الدنيا أنه يعذب. وكذلك ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه جعلته يفترق عن الشهيد الذي لم يغل وقتل في سبيل الله. قال له ثواب، ولكن إيه؟ كما قلنا قبل ذلك دخول الجنة مش عبارة عن مراتب، مظبوط كده؟ في أول وهلة وبعد الحساب. هؤلاء فهمت كده يا أخوان؟ ماشي يا شيخ رضا؟ طلحت؟ يعني تعبنا أخوانك عشان نوضح المسألة، ولكن يلا وصلنا لحد فين يا مشايخ؟ فين؟ ولكنه غلى. بالراحة بس عشان استوعب. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى معاد ثال ألقى على الأرض التي هم تحتها مطرا غليظا أبيضا متتابعا، يشير إلى حديث عبد الله بن عمر بطوله وفيه، ثم يرسل الله عز وجل قال ينزل تعالى مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس. وفي حديث الصور الطويل ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله السماء أن تمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيف أو كنبات البقل، وهو الذي عناه بقوله 10 و10 بعدها 20 10. وقوله أوحى لها رب السماء فتشققت يشير إلى قول الله عز وجل وإذا القبور بعثرت، وقوله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، قال ابن عباس بحثت، قال السدي تبعثر تحرك فيخرج من فيها، وقال البغوي بحثت وقلب ترابها وبعث من فيها من الموت أحياء، يقال بعثرت بعثرت الحوض وبعثرتهم إذا قلبته فجعلت أسفله أعلى. وقال في الآيات الأخرى إذا بعثر أي أثير وأخرج ما في القبور أي من الأموات، وقوله وتخلت الأم الولود إلى آخره يشير إلى قوله تعالى وألقت ما فيها وتخلت، وقال مجاهد وسعيد وقتادة ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم، وقوله وأخرجت أثقالها يشير إلى قوله عز وجل وأخرجت الأرض أثقالها، إلى قوله بأن ربك أوحلا، قال ابن كثير رحمه الله يعني ألقت ما فيها من الموت، قال غير واحد من السلف وقد تقدم تفسيرها بإلقاء أفلاد كبداء مثل الأسطوان، وقال البغوي رحمه الله أثقلا موتها وكنوزها فتلقيها على ظهرها، وقوله رحمه الله ينشئ خلقه أي هم أنفسهم لا غيرهم بعد موتهم في نشأة أخرى. انتبه لكلمة هم أنفسهم لا غيرهم، يشير إلى قوله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، فهذه النشأة الأولى. قال وأن عليه النشأة الأخرى وهو البعث بعد الموت. قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون وما في معنى ذلك من الآيات والأحاديث. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموت أنفسهم ويجمعهم بعدما فرقهم وينشرهم بعدما مزقهم ويعيدهم كما خلقهم، وقد علم الله ما تنقص الأرض منهم. قال تعالى أو يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقولهم ما قال إن الله يعدم خلقه، أي لم يقل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يعدمهم العدم المحض ويأتي بغيرهم، ولا إن المثاب غير من عمل الطاعات في الدنيا، ولا أن المعذب غير من مرض على المعاصي، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد. قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. فالذين خلقهم من الأرض هم الذين أعادهم فيها وهم الذين يخرجهم منها، ليس غيرهم كما يقول الزنادقة قبحهم الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتخرجون من الأصوات ومن مصارعكم، ولم يقل إنه غيركم الذي يخرج. والكلام في هذا الباب يطول جدا والنصوص فيها لا تحصى كثرة، وإنما أشرنا إلى بعض من كل ودق من جل وقطرة من بحر والله المستعان، إلى آخر ما ذكرنا من التعليق على الآيات التي سقنا من نونية ابن القيم رحمه الله مع غاية الاختصار والإنجاز ولله الحمد والمن. ولنرجع إلى شرح أبيات المتن المذكور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشرع إن شاء الله في اللقاء القادم في المجلد الثالث من معارج القبول، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله، فهو أهل التقوى والمغفرة. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.